الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمشتغلين بالعلم والعمل الصالح بحق محمد وآله الميامين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. تقدم الكلام في كيفية الوضوء، وأخذنا نبحث حروب الوضوء، وقال المحقق أنها خمسة، وثم الكلام في النية والتفريع الذي تفرع على النية، ثم الكلام في الخفض الثاني وهو غسل الوجه، والكلام في الفرض الثالث وهو غسل اليدين. وأخذنا هناك الكثير من النقاشات، وذكرنا بعض الروايات من جهة هل أن الغسل يجزي منكوسا أو لا يجزي، ودليل كل واحد منهم، وكذلك من تفريح هل أن الآيات الكريمة الواردة في الوضوء تدل على التفاصيل المذكورة في الوضوء من جهة الابتداء والانتهاء والدخول وعدم الدخول بعض الأجزاء. من قبل ذلك كان الكلام في المشرفين، هل هما داخلان أو ليس بداخلين، وغير ذلك من التفاصيل التي أخذناها. الكلام اليوم فعلا في الفرض الرابع وهو مسح الرأس. مسح الرأس، نقرأ العبارة ونعلق على العبارة. قال: مسح الرأس والواجب منه، والواجب منه ما يسمى ماسحا، الواجب منه ما يسمى ماسحا، والمندوب مقدار ثلاث أصابع أرضا. نتشرف بكتابة بعض الروايات ثم نذكر ما هو نافع في المقام. اكتبوا. رواية حماد بن عيسى في رجل يتوضأ وعليه عمامة، قال سلام الله عليه: يرفع العمامة بقدر ما يدخل اصبعه، فيمسح على مقدم راسه. تفهم هذه الروايه؟ مقدار اصبع يده، والمسح على اي مكان؟ مقدم رأس، معرض مطلقا على مقدم رأس. رواية ثانية تكون: وفي رواية معمر أو معمر عن الباقر عليه السلام قال: يجزي في الماء على الرأس موضع ثلاث أصابع. ماذا نفهم من هذه الرواية؟ مقدار المسح كم؟ فلأجل هذه الرواية الثانية وردت روايات تحاكيها، ووردت روايات تحاكي الرواية الأولى، فحصل الكلام بين الفقهاء ما هو المقدار الذي يكون مجزيا في المسح. واضح ان شاء الله. فبعضهم قال بان الحد الادنى والحد الاقل هو ثلاث اصابع. عليكم السلام ورحمه الله. واضح ان شاء الله. السلام أصابع. كيف وصل إلى هذا القول ثلاث أصابع؟ بأمور إن شاء الله سوف تأتي عليكم في مباحث الأصول، يعني بعبارة سهلة ويسيرة نقول القول بالثلاث وقول بالاحتياط مثلا، يعني يحصل المؤمنية أكثر القول بالثلاثة، فيه تحقيق للأصبع، وهكذا من الأمور التي لا يمكن أن نتكلم عنها الآن في هذه المرحلة بلغتها الفنية، واضح إن شاء الله، لأننا في أوليات الحوزة العلمية الشريفة. إذا الرواية وردت يرفع العمامة بمقدار أصبع، ورواية ثانية وردت يجبي من المس ثلاث أصابع. الفقهاء بعضهم قال عليكم السلام ورحمة الله، بعضهم اعتمد على ثلاث أصابع، اعتمد على ثلاث أصابع مرة بتضعيف بعدم مثلا الأخذ برواية الأصبع، وأخرى بالتداخل ما بين الروايتين من باب التقييد والإطلاق، من باب العموم والخصوص، من باب كذا وكذا، من باب كذا وكذا، من الأمور التي تذكر في مقامها. المهم ليس لنا شروط في هذه المرحلة أن نتدخل بعمل الفقيه، لأننا نفقد أدوات الفقيه جلها وأشهرها وهو الأصول لا نتركه في هذه المرحلة، واضح إن شاء الله، فلا نتدخل في حيثيات الفقيه. لكن من باب الإنارة والتنبيه، هذان قولان وهاتان روايتان وهناك ما يشاكلهما، واضح إن شاء الله. ومن اعتد برواية الأصبع وقال من أن الذي يجزيه هو الأصبع الواحد، حينئذ لا مناص أن يكون أن تكون الثلاث أصابع هي المندوبة والمستحبة والمسنونة، واضح إن شاء الله. والمحقق من هذا القبيل قال والواجب منه ما يسمى به ماسحا، واضح، إذن هذا الواجب ما يسمى به واحد يصدق بالأصبع، يصدق بالأصبع. والمندوب مقدار ثلاث أصابع أرضان، واضح إن شاء الله. ويختص المسح بمقدم الرأس، ويختص المسح بمقدم الرأس. من أين فهمنا المقدم؟ رواية سابقة، وهناك رواية عنه سلام الله عليه قال مسح الرأس على مقدمه، مسح الرأس على مقدمه، هذا نص رواية، مسح الرأس على مقدمه، واضح إن شاء الله. كذلك يؤيد تفسير الإمام سلام الله عليه بالآية وامسحوا شنو برؤوسكم الباء التبعير، أي بعض الرأس. إذا هذا الباء ماذا تفيدنا؟ تفيد بأن المس لمن؟ ببعض الرأس، لكن البعض أي بعض؟ الأيمن، الأيسر، المقدم، المؤخر، المقدم، الروايات أخرى استفدنا هذا، واضح إن شاء الله. ويجب أن يكون من هو اسم يكون المسح، ويجب أن يكون المسح بنداوة الوضوء. ما هو الدليل؟ الدليل ما يلي، كتبه قد نشرح بعض الروايات. صحيح الزرارة رحمة الله عليه في وصف وضوء الإمام، هاي اللي ذكرناها في الدرس الماضي، مو الرواية المشهورة في حكاية الوضوء، ثم مسح رأسه وقدمه إلى الكعبين بفضل كفيه ولم يجدد ما واضح ولم يجدد ما
هذا الحال
ظاهرة يقول بفضل كفيه ولم يجدد ما يعني بهداوة الكفين. رواية أخرى في وصي وضوء النبي صلى الله عليه وآله ثم مسح ببقية ما بقى في يديه رأسه يعني مسح رأسه ورجليه ولم يعدها منه إيده في الإناء. واضح. إذن عندما يقول ويجب أن يكون بنداوة الوضوء المستند مذكر ولا يجوز استئناف ماء جديد له، قالت واضحة ولا يجوز استئناف لأنه ولم يجدد، ولو جف على ما على يده، لو جف ما على يده بأي شيء بأي سبب الجفة مثلا كحرارة هبوب ريح حارة لهذا السبب جف ما على يده أخذ من لحيته وأشفار عينيه. والله إن شاء الله أخذ من لحيته وأشفار عينيه فإن لم يبقى نداوة استأنف. وارح إن شاء الله استأنف. هنا شيء من التفصيل تفصيل دقيق. أخذ من لحيته وأشفار عينيه وكأن عبارة المحقق تقول يجب عليك أن تأخذ من هذين الأمرين وإلا تستأنف، بينما غير المحقق من الفقهاء لا أقل هذا المحقق في هذا الكتاب يقول تأخذ النداوة من أي عضو من أعضاء الوضوء لكن ينبغي تقديم اللحية ثم أشفار العيون. طيب إن شاء الله أمره لكثرة ورودها في الرواية لذكرها في الرواية. واضح إن شاء الله. فذكر هذين الأمرين في الرواية مرة يراد منه الأخذ من باب الموضوع يعني تأخذ من هذا ومرة يكون من باب المثال يعني الذكر من باب المثال من باب أظهر المصادر من باب الأولى في الأفعال. واضح إن شاء الله. فهو كان الذي يظهر من المحقق في هذا الكتاب في هذه العبارة ولو جف على ما يده أخذ من لحيته وأشفار عيناه فإن لم يبقى نداوة ما محل الكلام فإن لم يبقى نداوة شو مرادك مولاي فإن لم يبقى نداوة في لحيته وأشفار عيناه لو فإن لم يبقى نداوة في أن يجد جزء من أجزاء الوضوء. واضح إن شاء الله. إن كان المراد الأول من لحيته وأشفار عينه فهمنا بأن مراد المحقق في هذا الكتاب أن اللحية وأشفار العيون مأخوذ على نحو الموضوع وإن كان المراد فإن لم يبقى نداوة في أي جزء من أجزاء الوضوء فحينئذ هذه اللحية وأشفار عيون مأخوذة من باب أول المصادر أول الأمثلة أول الأمور التي تأخذ منها من باب الأولوية. واضح العبارة. قال والأفضل مسح الرأس مقبلا والأفضل نصف الرأس مقبلا. تكون رواية عن شرفها عن الصادق عليه السلام: لا بأس بنفس الوضوء مقبلا ومجبرا. هذه الرواية تدل على أي شيء؟ لا بأس، لا بأس بمسح الوضوء مقبلا وبعد مجبرا. إذن من أين فهمنا الأفضلية؟ أفضلية مقبلا ويكره مجبرا على الأشبه. يعني قد يقول قائل مثلا لتقدمها مثلا في الذكر، قد يكون قائل يقول لأنها الأكثر، قد يقول قائل مثلا لأن الوضوء المحكي كان بهذه الصورة. واضح؟ الوضوء المحكي كان بمسح الرأس مثلا مقبلا، وورد ترخيص بجواز مسح الرأس مجبرا، ففهمنا بأن مسح الرأس مقبلا من باب الأفضلية. واضح إن شاء الله. لو كان الوضوء مثلا المحكي وسيرة المتشرعة بمسح الرأس مقبلا مع وجود مع عدم وجود نص على مسح الرأس مجبرا، ماذا نفهم؟ وجوب مسح الرأس مقبلا، لكن ورد تخفيف، فهذا نكشف عن الأفضلية. بعضهم هكذا يعبر. والله إن شاء الله. ولكن يكره مجبرا على الأشبه. هناك أكثر من فقيه يقول لم نجد مدركا للكراهة التي يقول بها المكره. والله إن شاء الله. من أي شيء فهم المحقق رحمة الله عليه الكراهة؟ ونعرف ونحن نعرف بأن الكراهة ملزومة دليل، إلا أن يقال على حد تعبير البعض أنه في مخالفتهم الرشد، يعني في مخالفة أبناء العامة، في مخالفتهم الرشد. ولو غسل موضع المسح يعني الرأس والقدم لم يجري ويجوز المسح. إذن هذا الأمر الأساسي والرئيسي تأمل الآن خاص التفاصيل. ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم، يعني المقدم الرأس، ويجوز المسح على البشرة، يا بشرة مقدم الرأس. ليه؟ ولو جمع عليه علينا أنا مقدر شعرا من غيره من غير مقدم الرأس ومسح عليه لن يجزئ. واضح إن شاء الله. يعني أخص من الأشخاص مثلا من يمسك شعر للأسفل ينزل شعر يوصل لهنا، هذا الشعر يرفعه إلى الأعلى، نوع من أنواع التسريحة يرفعه إلى الأعلى، فحينئذ يكون هذا الشعر الخارجي لو أنزله يكون خارجا عن حد مقدم الرأس. واضح إن شاء الله. فهذا الشعر لا يدري. واضح إن شاء الله. أو يكون من الناس الذين ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالصلع مثلا مقدم الرأس ليس فيه شعر، هذا الابتلاء رقم واحد. والابتلاء الثاني يكون هذا الشخص من الناس الذين يشمئزون من هذه الحالة وعنده بعض العقد النفسية منها، بحيث يتكلف أن يأتي بخصل الشعر من كل مكان المكان ويجمعها على مقدم الرأس سترا لتلك الحالة وإحان للناس بأنه حاله كحالهم لا يختلفان. فإذا كان هذا الشعر بتجارب بحيث يمسح عليه فهذا لا يجزي. واضح إن شاء الله. وإن كان من الرأس ففي معاوية ما رجلش يجيب مما يرد منه مشكلة يعني حالة يصير هو حار خصوصا بالطيب شوية زحمة ما مشكلة مقاتل البشر سبحان الله يعني بناء الخصوصية الجمالية توقفت على مع العلم كل الناس تعرف بأن هذا أصلا شنو الفكرة ما أدري اللهم لا تبتلنا ما أدري قد يكون نبتلى بها ونصير مثلهم شو يقولون بس احنا عندنا حمامة تعال صير من عدنا وكذلك لو مسح على العمامة أو غير العمامة كما يعرف عن البعض واضح مما يستر موضع المس يعني هاي ابناء العامة يمسحون على الخوف يمسحون بعضهم يمسح على الحذاء يمسح على الحذاء ويصلي كثير مما يستر موضع المس الفرض الخامس مسح الرجلين يعني درس اليوم نحاول ناخذ فيه شيء من المال هاي الامور ثابته اخذنا ما يشاكلها ويجب مسح القدمين من رؤوس الاصابع الى الكعبين من رؤوس الاصابع الى الكعبين من اين لكم هذا التحديد كتبوني هاي الروايه ما رواه زرارة عن الباقري عليه السلام قال إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك شوف ما بين كعبيك علما إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك شوف التحديد شلون صريح بالرواية قال ويجب مسح القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين شنو هما الكعبين وهما قبتا القدمين ويجوز المسح شنو منكوفا واضح إن شاء الله المسح لا يبصر مقبلا أو مدبرا وليس بين الرجلين ترتيب يعني بعض الفقهاء كما هو المحدث يقول ليس بين الرجلين ترتيب يعني أن تقدم اليمنى على اليسرى واضح إن شاء الله لأن أكثر الروايات ماذا وردت وتمسح القدم وتمسح الرجلين من دون تعيين وهذه الروايات عينها عندما تأتي في غسل اليدين بعضها يقدم اليمنى على اليسرى وعندما يأتي إلى ذكر القدمين أو الرجلين لا تعيين فبعضهم كشف من عدم التعيين عدم التحديد واضح إن شاء الله فيجوز أن تقدم اليسرى على اليمنى ويجوز أن تمسحهما معا واضح إن شاء الله ولكن بعض الفقهاء وبعض الأعلام لاحظ ما هو معهود يعني ما تقدم في يدين ولاحظ ما هو معهود في كثير من الروايات والأحوال في أشياء تقدم اليمنى على الجسرة يعني العضو اليمين يتقدم على العضو الشمال في كثير من المعاني والآيات أصحاب اليمين غير أصحاب الشمال إذن هذا التقديم تقديم ما هو يمين على ما هو شمال كأنه راجح في كثير من الأمور. واضح إن شاء الله. وفي نفس المقام أيضا في اليدين تقدم اليد اليمنى على اليد اليسرى. فبعضهم فهم من هذه الأمور استحباب تقديم اليمنى على من؟ على اليسرى. واضح إن شاء الله. منو يذكر من رئيس الأخوي شو يقول؟ ها؟ وجوب تقديم اليمنى على هذا الأمر جعل منزلة الوجوب. بينما المتأخرين كثير لا ما عنده هذا الأمر استحباب. يقول وليس بين الرجلين ترتيب، وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي. هذا كما تقدم في الوضوء. فإن قطع من الكعب سقط المسح على القدم لعدم وجود القدم بعد. ويجب المسح على بشرة القدم ولا يجوز على حائلين. هاي ردا إلى أبناء العامة، لكن هم يدعون بأن أمير المؤمنين طبعا أكثر الأمور التي يخالفون بها يجعلون الدليل علي كرم الله وجهه أو الحسن أو الحسين حتى يوغلون أكثر. ومن خف على حائل من خف أو غيره، من خف أو غيره، يعني هذه بعض الأمور التي يعني يتوقع بها الإنسان شر الأرض لها أشكال ولها نماذج. في ذلك الزمان كان هناك نموذج لا يكتب ظاهر القدمين، يقي الباطن ولا يقي الظاهر، فهذا عندما ينفع عليه وإن تناول المسح لشيء منه، لكن المسح المجزي قد حقق. واضح إن شاء الله. فتوهم القوم من ذلك النوع أنه يجوز المسح على من؟ على الحائل. واضح إن شاء الله. بكل أنحائه وأنواعه. تذكرون احنا على قريب احنا بالعراق كان اقعد مع المعلم موجود يعني تفهمون تجميل السم هذا اللي يجي بلاستيكين. ما على خارج جو داخل الجامعة. قال يجب المسح على بشرة القدم ولا يجوز على حائل، هذا الحائل سواء كان من خف أو من غيره إلا للتقية يعني خوف أو الضرورة، الضرورة من الضرورات التي تبيح المحظورات. وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قولين، وقيل لا تجب إلا لحدثين، والأول يعني أعاد الطهارة أحوط. هذا قول فيه شيء من التفصيل. عندما يأتي ذلك المكلف ويمسح على الحائط، يعني نريد أن نفصل في المسألة، عندما يأتي هذا المكلف ويمسح على الحائل من دون تقية أو ضرورة فمسحه باطل ووضوءه باطل، فحينئذ لو كان محدثا يبقى على حدثه. واضح إن شاء الله. ولا يجوز له أن يستبيح الصلاة أو من كتابة القرآن أو دخول المساجد وغير ذلك ما يتوقف على قهر. واضح إن شاء الله. هذه مسألة مهمة. ولو مدح على البشرة صح له وجاز له أن يستبيح كل ما يتوقف على الطهارة. إذا هذه مسألة أيضا مفروض منها. لكن الشق الثالث، لو كان مسحه لتقية خوف، أو كان مسحه لضرورة مثلا كجزيرة أو غير ذلك كجرح غير التقية، يعني نعرف الضرورة غير التقية لأنها مذكورة في عرض التقية يعني في هذا المقام، والله إن شاء الله لو مسح فحينئذ بهذا المسح يكون قد رفع شنو؟ الحدث بعد مدة من الزمن، ما يخاف منه ويستقيم قد ذهب، وما كان سببا للضرورة قد زال، الضرورة ارتفع. فحينئذ هل يتوضأ من جديد أو يبقى على وضوئه الأول؟ واضح إن شاء الله، واضح في العبارة. وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قوله. مستند هذا القول يقول ذلك الوضوء الخاص معلول لمن؟ لعلة، معلول لعلة. شو العلة؟ أما التقية وأما الضرورة. أما وقد زالت العلة فحين إذا ينبغي عليه أن يعيد الوضوء والطهارة. وضع الفكرة هذا القول ولا المواليد واضح يا مور. يقول ذلك الوضوء المخصوص معلول لعلم وهي التقية أو الضرورة في المقام وقد ذلك، فكأنه فهم أن ذلك الوضوء يكون سببا للطهارة مع بقاء علته. واضح إن شاء الله هذا القول الأول، فهذا يقول عليه أن يعيد الوضوء. القول الثاني يقول عند حصول تلك العلة وتوضأ المكلف بذلك الوضوء، نسأل ارتفع الحدث أو لم يرتفع؟ ارتفع الحدث، فحينئذ اتصف بالطهارة أو لم يتصف؟ اتصف بالطهارة. مثلا هل جاء بشيء من نواقض الطهارة؟ خرج ريح، ضوء، غائط، نوم، حصل واحد من هذه الأمور على فرض المسألة؟ لم يحصل. يقول سبحانه إذن ما هو الشيء الذي نقض تلك الطهارة؟ أما قولك أن الوضوء المخصوص معلول علة، نعم تلك العلة علة ابتداء للوضوء، ولا يشترط أن تكون هي العلة دواما. واضح إن شاء الله، واضح عبارة تلك العلة علة ابتداء ولا يشترط أن تكون تلك العلة دواما، فحينئذ يبقى على طهارته. واضح إن شاء الله. محققنا شو يقول؟ أنت مولاي محققنا شو يقول؟ من أصحاب القول الأول يعيد الطهارة أو لا يعيد؟ ماذا يقول المحقق؟ يحتار، يقول ما دام المقام بإمكان أن نحتار يبقى على طهارته صحيح طاهر، لكن لو أعاد يكون قد فعل الاحتياط واحتار لدينه. واضح إن شاء الله. يقول وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قولين، وقيل لا تجد إلا لحدث والأول أحواص. واضح للموقع هذا يكون التفصيل الأفضل، لأن هذا راح يجري علينا أمور كثيرة. بعد كده عندنا وقت، وقد أخذنا إن شاء الله بعونه تعالى هذه المسائل الثمانية نقراها، لأن ما بيها قد إشكال، ما بيها قد تردد، ما بيها قد استغفار، ونصل إلى ما يوفقنا الله سبحانه وتعالى أن نصل إليه، والحمد لله رب العالمين.